بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله ويافي عمدة الأحكام في باب المواقيت، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. ولمسلم عنها رضي الله عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني هذا فيه أن الخشوع مقدم على الجماعة، ولأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها، والجماعة واجبة للصلاة لكن الخشوع أعظم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قدم الطعام على صلاة الجماعة لأجل أن يأتي للصلاة وهو حاضر القلب، لا يكون مشغولا مشوش الذهن بالتفكير بالطعام أو بقضاء الحاجة. ليس معناه تقديم للطعام أن الطعام أهم من الصلاة، لا، بالعكس، تقديم الطعام يدل عظم شأن الصلاة، أنه لا ينبغي تصلي وأنت مشوش الذهن وبالك مع الأكل أو مع قضاء الحاجة، فيقدم هذه الأشياء. لكن هذه فيه يعني ضوابط لتقديم الطعام على الصلاة. أولا يقدم على الجماعة لا على الوقت، يعني إذا ضاق الوقت يصلي ولو كان ذهنه مشغولا بالطعام، لأن الوقت لا يقدم عليه شيء. لكن الكلام في الجماعة، ترك الجماعة والوقت واسع، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون له رغبة بالطعام. إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، يعني لابد أن يكون يشتهي هذا الطعام، يعني ذهنه متعلق بالطعام وليس هناك مانع من الأكل. وهذا معروف يعني من معنى الحديث، يعني لو كان صائما، في ناس مفطرين حضر الطعام هو صائم صلاة عصر ولا ظهر وقيمت الصلاة، هل يبقى؟ ما يبقى، لأنه لن يأكل لن يستفيد شيئا لأنه صائم، حتى لو تعلق بالطعام لكن عنده مانع من الأكل والصيام فإنه يقوم يصلي والمفطرون يبقون يأكلون. إذن لابد أن يكون له رغبة في الطعام، أو وضع طعام لا يشتهي، يعني إنسان ليس جائعا أو ما يحب هذا النوع من الطعام وهو جالس وضع هذا النوع الذي لا يشتهيه وأقيمت الصلاة، نقول له قم صل. أنت لو جلس لن تستفيد شيئا، صليت ركعتين صلي تحية المسجد. إذن لابد أن يكون هذا الشخص يشتهي هذا الطعام وليس هناك مانع من أكله. الأمر الثالث أن لا يتقصد وضع الطعام في وقت الصلاة أو قريب من إقامة الصلاة، فإذا تقصد فإنه يحرم. بعض الناس مثلا قد يكون يخرج من الدوام على آخر وقت الظهر، وإذا وصل للبيت وإذا قد أذن العصر مثلا له 10 دقائق أو ربع ساعة، كل يوم على هذا النحو إذا وصل وضعوا له الغداء قريب من الإقامة، فمن يبدأ حتى تقام صلاة العصر ويأكل كل يوم تفوت صلاة العصر. وإذا قيل له في ذلك قال: لا صلاة بحضرة طعام. لا، نقول أنت الذي أحضرته عامدا متعمدا، والنفس تتعلق بالطعام إذا وضع، لكن قبل الوضع حتى لو كان إنسان عنده نوع من الجوع لكنه لا يتعلق بالطعام كما لو شاهده وشم رائحته، ولا سيما إذا كان سيؤكل هذا أشد. طعام محدود وضع وبدأ الناس يأكلون، لو راح يصلي ورجع ما يجد شيئا، طعام قد أكل هذا أشد. لكن هذا يستطيع يقول لأهله: انتظروا أنا أصل قبل الإقامة ب10 دقائق، رح المسجد مباشرة، والحمد لله ما هنا جوع شديد يعجز عن الصلاة، فيه نوع من الجوع السهل الذي يتحمل، يصلي ثم يرجع ويتغدى. إذن هذه ضوابط مأخوذة معنى الحديث ومن عموم النصوص لا بد منها. بعض الناس مثلا إذا صام يوم الاثنين أو يوم الخميس مثلا يضع سفرة ما شاء الله من إلى، وفيها كل أنواع الأكل والشرب من ما مأكول ومشروب، فطور وعشاء كل شيء مع بعض، يبغى له يمكن ربع إلى ثلث ساعة ويأكل ويشرب تروح على صلاة المغرب، هل يجوز؟ يقول لا ما يصلح هذا، هذا الحديث محمول على الأمور النادرة، لأن هذا تقصد الآن كل يوم اثنين أو خميس أو معا يضع هذه السفرة فيها فطور وعشاء مع بعض وفيها أشياء حارة تحتاج إلى وقت، ويبقى ثلث ساعة ويأكل ويشرب وعلى مهله، يقول والله لا صلاة بحضر الطعام، لا أنت اللي أحضرت هذا الطعام المنوع اللي يحتاج إلى وقت، بإمكانك أن تحضر قليلا من التمر وما معه مشروب حسب ما يريد، ويأكل بعض التمرات خمس دقائق عشر دقائق إذا طالت، ويشرب ما يتيسر ويلحق صلاة الجماعة، لأن هذا متقصد ولو كان صائم يدفع يطبق السنة ويدفع يكسر النفس بقليل من التمرات مع مشروب سريع قهوة ولا شوربة ولا أي شيء خمس سبع دقائق إلى عشر دقائق ثم يقوم إلى الصلاة، إذن هذا فيه تقصد. لكن لو وضع بدون قصد صدف وضع الطعام بدون قصد وهو يشتهيه ونفسه تعلقت به فله أن يأكل حتى يقضي نهمته، يعني ليس بشرط أن يشبع تماما لا حتى تنكسر نفسه ويأخذ حظه بحيث أنه إذا قام لا يفكر في هذا الطعام فيقوم يصلي وهو مقبل على صلاته. كذلك قضاء الحاجة ولا وهو يدافعه الأخبث عن المدافعة، ثلاثة أنواع: مدافعة خفيفة هذه لا تؤثر على الصلاة، ومدافعة متوسطة هذه يترك فيها الجماعة يعني يذهب يقضي حاجته وفات الجماعة، والمدافعة الشديدة هذه حتى لو في الوقت له أن يذهب يقضي حاجته لكن هذه نادرة، يعني إنسان لا يضبط ما يقول حتى قال بعضهم كأنه يتعصر من شدة المدافعة، هذا شك أنه لا يصلي حتى لو قدر أنه بقي على الوقت خمس دقائق وهذا فجأة لما أراد أن يصلي يعني إنسان فاتته الجماعة أو امرأة في البيت أو أي كان، فلما أراد أن يكبر فجأة هجم عليه الخارج بوله غائط ويعني صار يدافع مدافعة شديدة يكاد يتقطع كان يتعصر، هذا ما يصلي على هذه الحالة لا يصلي حتى لو خرج الوقت. لكن هذه أمور نادرة جدا لأنه لا يعقل ما يقول لا يعي صلاة ولا يضبطها مع هذه الحالة، وربما سبق الحدث وهو يصلي فيقال في هذه الحالة المدافعة الشديدة التي لا يستطيع أن يعني كأنه لا يعقل ما يقول هذه يعذر ولو خرج الوقت. إذن ثلاث أنواع: المدافعة الخفيفة التي لا تؤثر على الخشوع هذه لا يترك فيها الجماعة ولا الوقت، والمدافعة المتوسطة يترك فيها الجماعة ولكن لا يترك الوقت يصلي إذا ضاق الوقت ولا مع المدافعة المتوسطة، والشديدة يعذر في ترك الأمرين. إذا كانت خفيفة ما تؤثر على الخشوع لا يقول له صلي، هذه مدافعة يسيرة ما تؤثر على الخشوع ما يضر، لكن لا ما فكرة ما دام أنه ما يؤثر على الخشوع شيء سهل، يعني لو راح للخلاء قضى حاجته فيه شيء، لكنه لو صلى نسيها يعني لو تذكرها يحس بها، لكن إذا كبر وانشغل مع الصلاة نسيها، هذه المعنى الخفيفة التي إذا أقبع صلاة نسيها، لكن لو راح للخلاء قضى حاجته في شيء يسير. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه. ليس مراد الشهادة التي تكون عند القاضي، لا، وليس عنده يعني أن عمر جاء وأدى شهادة عند ابن عباس رضي الله عنه، لا، عمر أكبر سنا وأعلى قدرا من ابن عباس رضي الله عن الجميع، لكن يقصد شاهد عندي يعني تكلم وأنا حاضر، شاهد يعني أخبر، لأن الشهادة في معنى الإخبار، أخبرني يعني رجال أخبروني بهذا وأرضاهم أي أفضلهم عندي عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وهذا الحديث روي عن جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم حديث كثيرة أكثر من 10 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو يعني شبه متواتر المعنوي كثرة من رواه من الصحابة رضي الله عنهم. قال المؤلف وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة والسمرة بن جندب والسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمام الباهي وعمر بن عبسة وعائشة رضوان الله عليهم كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكثير من هذه الحديث في الصحيحين بعضه في أحدهما بعضه في السنن فالحديث متواتر من جهة المعنى وإن كانت الألفاظ متقاربة ولكن المعنى متواتر في النهي عن الصلاة بعد الصبح وفي رواية بعد صلاة الصبح يبدأ النهي بعد أن يصلي الإنسان صلاة الصبح لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ما دام ما صلى الصبح فلا يبدأ الوقت النهي إلا إذا صلى ومتى ينتهي إذا ارتفعت الشمس في بعض الروايات حتى تطلع الشمس وفي بعضها حتى ترتفع قيد رمح هذا فيه يعني ضبط نهاية وقت النهي يعني ليس مجرد الشروق لا بد من الارتفاع. وبين النبي عليه الصلاة والسلام السبب قال لأنه حينئذ يسجد لها الكفار الكفار اللي يعبدون الشمس إذا طلعت سجدوا وإذا دنت من الغروب سجدوا يعني يسجدون استقبالا وتوديعا فنهي المسلم أن يتشبه بهم مع أنه لم يقصد هذا يدل على أن التشبه بالكفار يحرم ولو بدون قصد لكن لما كان المسلم لم يقصد صار يعني النهي هنا فيه تخفيف يجوز أن يصلي في أوقات النهي إذا كان هناك سبب لأنه لم يقصد مشابهة الكفار فلا يجوز أن يصلي بدون سبب يعني هذا تشبه ولو لم يقصد والشرع يبعد المسلم عن مشابهة الكفار إبعادا كليا ولا سيما في الشرك لأن السجود هذا عبادة السجود شرك من سجد للشمس كفر بالله وأشرك فلذلك الشارع أبعده عن المشابهة إبعادا تاما ولو مع عدم القصد لكن إذا كان هناك سبب يخف الأمر لأنه يصلي لهذا السبب مثل تحية المسجد أو مثلا صلى الفجر وراح المسجد فيه درس مثلا أو لسبب فدخل المسجد وجدهم يصلون الفجر ولو كان صلى يسن له أن يصلي معهم كما دخل الرجلان وجلسا فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلوا قالوا صلينا في رحالنا قال لا تفعلوا إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصلي فإنها لكم نافلة مع أنه كان يصلي الفجر عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال عن أمراء الذين يؤخرون الصلاة أمراء الجور قال صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة ولم يقل إلا العصر والفجر صلي عموما صلى في الوقت صلى الإنسان في الوقت ثم أدركهم في الوقت صلون العصر يصلي معهم ولو صلى العصر كذلك صلى الفجر وأدركهم يصلون قبل طلوع الشمس فله أن يصلي معهم مثل ركعتي الطواف طواف إنسان بعد الفجر لا بأس يصلي ولو قبل طلوع الشمس وكذلك الطواف بعد العصر لا أن يصلي ولو في وقت النهي. إذن هذا هو أوسط الأقوال وأرجحها أن ذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي ما له سبب مثل تحية المسجد ومثل ركعة الطواف ومثل سنة الوضوء إذا كان من عادته كل ما توضأ يتسنن صلي حديث بلال رضي الله عنه قال ما تطهرت في طهورا في ساعة من الليل والنهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له إلا بعد الفجر وبعد العصر. وكذلك صلاة الاستخارة إذا كان الشيء يفوت قبل الغروب أو قبل طلوع الشمس، يعني إذا كان يفوت سيستخير شيء سيفعله قبل غروب الشمس، وإذا غربت الشمس فات، فنقول لا بس يستخير ولو بعد العصر، هذا أيضا له سبب. وهكذا كل ما له سبب فإنه يجوز فعله في وقت النهي. واختلف العلماء في الوقت المضيق، لأن أوقات النهي فيه موسع وفيه مضيق. الموسع من طلوع الشمس، من صلاة بعد صلاة الفجر إلى بزوغ الشمس، هذا واسع. ومن البزوغ إلى الارتفاع قرابة 10 دقائق أو ربع إلى ربع ساعة، هذا الوقت المشدد، لأن هذا هو المقصود من النهي بعد الفجر. النهي من بعد الفجر إلى بزوغ الشمس هذا من باب سد ذريعة، لئلا يتمادى الإنسان بالصلاة حتى تطلع الشمس، هذا هو المقصود من النهي. لأنه في هذا الوقت يسجد الكفار عباد الشمس، إذا بزغت سجدوا، فهذا هو المقصود بالنهي. سميه العلماء وقت النهي المشدد، بعضهم يسميه المغلظ، هذا الوقت قرابة 10 دقائق. كذلك إذا تضيفت الشمس للغروب، يعني إذا دنت من غروب صار بينه وبين الأفق قدر رمح حتى تغرب، نفس الشيء قرابة 10 دقائق من 10 إلى الغروب، هذا أيضا وقت نهي مشدد. فبعض العلماء يرى أنه ما يصلي في هذا الوقت، لأنه هو الوقت الذي يسجد فيه الكفار ووقت قصير. بعضهم يقول أنه يعني الرخصة عامة في وقت النهي كله، فنقول يعني إذا دخل الإنسان المسجد وبقي على أذان المغرب دقيقة أو دقيقتان فالأولى عدم الصلاة، يقف سبح وهلل يذكر الله حتى تغرب، أنه ما في مشقة من الانتظار دقيقة أو دقيقتين. وأما إذا دخل قبل 10 دقائق أو أكثر أو قريب من 10 لا بأس يصلي، لأن الرخصة عامة. قول عليه الصلاة والسلام: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك، حديث متفق عليه. لا تتحرى، مفهومه أن من لم يتحرى وإنما صلى لسبب أنه لا حرج عليه. إذن نقول دقيقة والدقيقتين لا تجلس، لأنك منهي عن الجلوس، ولا تصلي فيها الدقيقة أو الدقيقتين لأن وقت نهي مشدد. وأنت أيضا لا حرج عليك في الانتظار، هذا يجمع بين أمرين: لا تجلس ولا تصلي، والأمر سهل، هذا على سبيل الاحتياط. لكن والله 10 دقائق يقف 10 دقائق هذه طويلة، أنا أقول صل لا مشكلة، صل ولا عليك، لأن هذا وقت نهي. لكن الكلام على دقيقتين فما دون الأولى الانتظار، سواء عند الغروب أو بقي دقيقة أو دقيقتين على الارتفاع، يعني بعد الطلوع إلى الارتفاع، هذا أيضا ينبغي أن ينتظر. بعض الناس يخطئ إذا وجد في التقويم مثلا الشمس تطلع ساعة كذا يصلي على نفس الوقت، هذا خطأ كبير، لأنه في التقويم يبين لك متى تبزغ الشمس، زد عليها ربع ساعة 12 دقيقة من 10 إلى ربع، يعني ربع أحوط، ولا تصلي في هذا الوقت، لأن هذا هو الوقت المشدد من حين البزوغ. إذا قالك في التقويم الشمس تطلع الساعة 5:30 مثلا، هذا وقت البزوغ، تصلي 7 إلى ربع، تزيد أقل شيء 10 دقائق، 12 دقيقة أحسن إلى ربع، يعني أقل من 10 ما يكفي، 10 والأحوط 12 دقيقة إلى ربع ساعة. ولا تصلي عند بزوغ الشمس، أن التقويم يبين لك متى تطلع الشمس، متى يبدأ القرص بالطلوع، زد عليها حتى ترتفع قيد رمح. الوقت الثالث إذا وقفت الشمس في كبد السماء حتى تزول، وهذا يقدر بقرابة 8 دقائق قبل أذان الظهر. إذا بقي على أذان الظهر 8 دقائق 7 دقائق 8 فما دون، هذا وقت نهي، لا تصلي إلا ما له سبب. وفق الله الجميع محب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.